الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم بعد، حياكم الله هذا اليوم في درسنا في صحيح الإمام البخاري، وقد وصلنا إلى قوله باب البناء في السفر، صح كذا؟ والباب اللي بعده باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران. طيب، تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ما هو شغال يا شيخ؟ ميكروفون ما هو شغال.
بسم الله،
أيوه كذا صح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم احفظنا وشفنا وحفظنا ووفقنا لجميع المسلمين.
آمين. تفضل شيخ.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى:
أي وزن كذا؟
هذا غير مركب ولا نيران. حدثني فروة بن المعراء بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسلم عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي فأدخلت الدار فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى.
قال: باب البناء بالنهار بغير مركب، يعني بغير إعلان زائد، مركب ونيران وطقوس معينة للزواج، هذه كلها لا تشترط، يكفي الإعلان الواجب، أما الإعلان الزائد فليس واجبا. ولذلك ماذا قال؟ باب البناء بالنهار، لأن قد يظن بعض الناس أن البناء لا يكون اللي هو دخول الزوجة على زوجها وذهابها لبيته، أنها لابد أن تذهب بالليل. لا، أقول لا، البناء قد يكون بالنهار أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة نهارا بغير مركب ولا نيران، يعني بغير إعلان زائد عن المعتاد. وما نراه في حفلات الزواج في زماننا فيها مبالغات تكلف الزوج والزوجة وأهلهما علق القربة، يعني تكلفهم تكاليف باهظة. بعض الزواجات أخبرت أنها تصل إلى أن الليلة تلك تكلف 100,000، العروس 40,000، وحفلة الزواج تكلف إلى 100,000 ريال. ففي تكاليف هائلة جداً، وتجد أن أغلب التكاليف والطقوس تجدها عند النساء أكثر من عند الرجال. فهذه التكاليف ليست ذات أهمية، يكفي فيها ماذا؟ الإعلان الواجب. أما الإعلان الزائد عن المعتاد فليس له أصل. لذلك قال: باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران. قال: حدثنا فروة بن أبي المغراء الكندي، هذا كوفي، قال حدثنا علي بن مسهر، هذا علي بن مسهر قرشي، نعم، وهو كوفي أيضا، لكنه كان قاضي إيش؟ قاضي الموصل، كان قاضيا على الموصل. عن هشام بن عروة، يعني عراقي، عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قال: تزوجني الرسول صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي فأدخلتني الدار فلم يرعني، يعني لم يفجأني السلام ورحمة الله، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى. إذن الشاهد أين هو؟ في كلمة ضحى، أي في النهار. فكان بناء النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة في النهار، وهو أفضل زواج. جزاك الله خير. ليش ما كتبته؟ دائما اكتبوا لي لبحوثكم Traditional Arabic 18، الخط هذا مرة، هذا خطوط، هذا 12 خط آخر. جزاك الله خير يا شيخ، أنا سأطلع عليها. السلام عليكم. فلذلك البناء قد يكون ليلا أو نهارا، لا فرق. نعم نعم، تفضل شيخ.
قال رحمه الله: باب الأنماط ونحوها للنساء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن مكدي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل اتخذتم أناطا؟ قلت: يا رسول الله، وأنى لنا أناط؟ قال: إنها ستكون.
نعم، يعني كأنها اللي يسمونها في الزمن هذا الجهاز اللي يجهزون فيه ليش العروس، تذهب مع أهلها بأشياء أثاث وأدوات كهربائية ونحوها، فهذا الجهاز الذي تذهب به سواء من زوجها أو من أهلها، هل كانت موجودة في ذاك الزمن؟ لا. يقول: حدثنا الأنماط، طبعا هي بسط لها خمل رقيق، يعني رقيقة لينة، ولا أتوقع أنها في ليني البسط والفرش والأثاث الموجود في زماننا هذا، ستكون يعني بسيطة وبدائية. فقال: باب الأنماط ونحوها للنساء، يعني تحضرها المرأة معها من أهلها أو يهديها زوجها لها في بيتها. فعلى كل حال الأثاث المنزلي أصبح الآن يعني عادات موجودة في الناس، بساطة ملا فراش لين سهل، فراش أو وطاء أو ستائر، الستائر التي تكون على الجدران، لا يلزم أن الستائر تكون على النوافذ، الستائر قد تكون على الجدران وقد تكون على ليش النوافذ، ولذلك كره الصحابة كره وضع الستائر على الجدران، الآن ورق حائط وقصة طويلة. ولذلك كان أبو أيوب حضر زواجا لابن أحد الصحابة فوجده قد ستر الجدران، فأبى أن يحضر الزواج وغضب وأنكر عليه. ونحن في زمن أصبحت الأمور تغيرت تماما، يعني حتى ذنى قتيبة بن سعيد البغلاني الثقفي الإمام المعروف قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا محمد بن المنكدر. محمد المنكدر قرشي مدني، قرشي تيمي، يعني من بني تيم اللي هم آل أبي بكر الصديق، نفس قبيلته، فيكون سفيان من؟ ابن عيينة. سفيان هو ابن عيينة أبو محمد ليش؟ لا، الهلالي، الهلالي أبو محمد الهلالي، سفيان بن عيينة. قال: حدثنا محمد بن المنكدر. دائما محمد بن المنكدر يروي عن جابر كثيرا، أغلب روايات محمد بن المنكدر عن جابر، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال: هل اتخذتم أنماطا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل اتخذتم أنماطا؟ يعني البسط هذه الفرش. قلت: يا رسول الله، وأن لنا أنماط، منين؟ من أين نأتي بها؟ فالناس في وضع فقر ومسغبة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: إنها ستكون، وهذه علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، وقد تطورت من الزمن القديم إلى الآن بأضعاف مضاعفة، خاصة في هذا الزمن الذي التقنية أجادت إجادة لا بعدها في صناعة الأثاث والأدوات التي تكون في بيت الزوج. الآن يسوون مطبخ ب50,000 و60,000 وأرقام خيالية، أنا ما توقعت أن تصل هذه الدرجة. مطبخ ما لو مجلس رجال ما عليه قم مطبخ يعني. ثم بعد ذلك تعال في الأدوات التي تحضر، كل أدوات تخدم المرأة أنها ما تلمس شيء، غسيل للثياب، غسالات ثياب، غسالات مواعين، غسالات مدري إيش، ثلاجة، يعني ما تكاد المرأة أن تمس شيئا بيدها، ومع ذلك تأتي بإيش؟ خادمة. على كل حال، ثم بعد ما ينتهم المطبخ الذي كلف قرابة 100,000 ما تعرف تطبخ، يعني أحسن حاجة تسويها أندومي. طيب، والمطبخ ولا يأكلون إلا من المطاعم. طيب والمطبخ اللي 100,000 أو 80 أو 60 أو 50 أو 20 حتى ألف، أول لما كانت قبل 20 أو 10 أو 30 سنة كانت المطابخ عادية وتكلف مبالغ بسيطة ويطبخون فيها كل يوم، الآن لا، مطبخ ومكلف ومصنوع من أنواع معينة من الصاج وغيرها، وفي النهاية إيش؟ ما يطبخون في شيء، إذا سووا شاي كويس. فعلى كل حال في تكاليف في البيوت يعني حقيقة مزعجة جدا، يعني المفروض الزواج يكلف الشاب، يكلف الزواج وأثاث البيت والحفل الزواج والمهر وكل هذه المسائل، المفروض تكلفه معاناة سنة مفروض، الآن لا. أنا أعرف أحد زملائي تزوج قبلي، يعني قبل أكثر من 35 سنة، أولاد الآن متزوجين وعليهم أولاد، جلس يسدد في تكاليف الزواج وما يتعلق بها 15 سنة، ما بين أثاث وبيت وزوجة وحفلة، جلس يسدد فيها قرابة 15 سنة. لماذا؟ لا أدري لماذا هذه التكاليف الهائلة جدا يعني. فيا أحبه يعني ليت أن الناس يخففون من هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم الناس بركة أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. يعني إذا أردت البركة لابنتك فقلل في مهرها وفي مؤونتها، أما التفاخر وما يتعلق به هذه مصيبة. نعم
شيخ، أحيانا الإنسان نفسه يكون ملتزم ويديه من يخطب ابنته فيريد أن يخفف، لكن الإشكالية إذا خفف يقول الناس يقولون أنت بنتك أقل من الناس وأنا
إيه.
هذا الضغط الاجتماعي عليك.
أحيانا الضغط الاجتماعي يؤثر على الإنسان فيطالب بأكثر. هو المطالبة بالحد المعقول. أنا لا أؤمن بفكرة أني أزوج بنتي بريال أو بعشر ريال، أنا أرى أن هذه مصيبة. ولا أن يزوج ابنته بمئة ألف ومئتين ألف، يعني توسط. لماذا؟ لأنك عندما تزوج ابنتك بمبلغ معقول ومبلغ يتعب عليه الشاب يحترم البنت، هذه حقيقة والواقع يشهد بهذا. لكن لما يتزوجها بعشر ريال ثم يشتري علبة البيبسي بتسعة ريال، مشكلة. يعني ما هو صحيح أبدا. فكرة تزويج البنت بمبالغ زهيدة جدا هذا غلط، أورث مشاكل وفتح باب للطلاق والتعنت والتشدد. طيب أنت تتشدد الآن، أنت مزوجها بعشرة والآن تتشدد، طيب من الأول. لذلك التوسط خير، الوسطية خير يا أحبة. يعني أزوجها مثلا عندنا في السعودية مثلا أزوجها بأربعين ألف إلى ستين ألف، معقولة إلى سبعين ألف حتى، يعني فيكون شيء معقول ويقدر الشاب يجيبه يأتي به في سنة وسنتين يسدد هذه المهر وغيره. لكن اللي قاعد يحصل هو أنه لا، أنا إما أنه يزوجها بغلاء فاحش 180 150 100 ألف، أو يزوجها بألف ريال أو 500 ريال أو ما يقرب منها. هذا غلط وهذا هذا غلط. التوسط طيب يا أحبة، يعني أحسن ما تدخل في متاهات. لكن على كل حال من الآن اعمل قناعات عند أولادك معلنة من الناس. أهم شيء سعادة ابنتنا، أهم شيء تكوين أسرة إلى آخره. ستجد أنك يعني يمكن تعمل شيء من التغيير. وأما أن الناس يتكلمون فهذه تأليف من تأليف أهل البيت. قالوا الناس بيقولون أنك زوجت بنتك أي كلام، ما هو صحيح أنهم يقولونه، لا إحنا نتخيل أنهم يقولونه. فهمتوا معي هذه النقطة؟ فهو خيال في أذهان النساء فقط، نسائنا الزوجة والبنت في أذهانهم فقط، ولا في الواقع ما حد يتكلم. يعني زوجت بنتك بشيء بسيط، زوجتها بشيء كثير، ما هو صحيح. حتى النساء يمكن يحصل واحدة تتكلم كلمة وكلمتين، لا ننظر لها. السلام ورحمة الله. حياك الله شيخ. نعم.
قال رحمه الله: باب الأسوة التي يهدين المرأة إلى زوجها.
يهدين ولا يهدين؟ ما أدري، أنا عندي يهدين وموجودة بذر الهروي. يهدين صح، إذن عندها بذر الهروي يهدين. أحسنت. النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها، يقدمنها إلى من؟ إلى زوجها. الإهداء يعني تقديمها إلى زوجها. تفضل.
قال حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنها زفت امرأة إلى رجل أنصاري فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
يا عائشة ما كان معكم لهم فإن الأنصار يعجبهم اليهم.
حسنت. نقف وقفات مع هذا الحديث. المسألة الأولى، حدثنا الفضل بن يعقوب الجريري، هذا بغدادي بصري، بغدادي ثم بصري. قال حدثنا محمد بن سابق البزاز، هذا كوفي وبغدادي. قال حدثنا إسرائيل. من هو إسرائيل؟ ابن أبي إسحاق السبيعي. أحسنت. إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، هو أفضل من يروي عن أبي إسحاق السبيعي اللي هو جده هو إسرائيل، يروي أفضل من أبيه حتى. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، نعم الحديث السند معروف، أنها زفت امرأة من أهلها، هذه المرأة من أهلها، إلى رجل من الأنصار. فالزف يعني كأنه بطريقة معينة من اللهو واللعب أو نحوها وتقدم إلى زوجها في بيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، يعني إذا أردتم الزفة فهل معكم لهو؟ طبعا أحق من يلهو في الزواج هم النساء والأطفال، ويظهر لي والله أعلم أنه يجوز حتى للرجال اللهو واللعب ونحوها، لكن هنا في الحديث كان مع النساء. فقال: يا عائشة، ما كان معكم لهو؟ العلة: فإن الأنصار قوم يعجبهم اللهو أو يعجبهم اللهو. فالأنصار يحبون اللهو واللعب سواء رجالهم أو نسائهم، فما دام يحبون هذا الشيء فاجعلوه في مناسباتهم. يعني تجد بعض القبائل وبعض الجهات لا يعجبهم اللهو واللعب، مثل اللعب الموجود في بعض المناطق ما تجد ذاك اللعب المعروف، يعني قد لا تجد ذلك في نجد مثلا، يقل عنه في الجنوب. عندنا نحن هنا في الجنوب تجد أن اللعب له أنواع وأشكال، عرضة وقازوعي وخطوة، صح ولا لا؟ ولعب شهري، يعني فيها أسماء كثيرة جدا من الألعاب الموجودة، واستخدم لها بعض الآلات مثل الدف يعني. فتجد بلد ينتشر فيه حب اللهو واللعب، وبلد يقل فيه. في البلد اللي يقل فيه لا تتكلف كثيرا في أنك تستخدمه حتى في المناسبات، فالبلد الذي يكثر فيه ويعتبر تراث من تراثهم وإرث من إرثهم، ويتورثون الآباء عن الأجداد، الآباء عن الأجداد والأبناء عن الآباء، أترك لهم المجال، دعهم، هذا من السنة. فمراعاة البيئات، هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم راعى ماذا؟ البيئة، راعى البيئة صلى الله عليه وآله وسلم. قال: الأنصار يعجبهم اللهو، يعني أهل مكة ما كان قريش ما كان يعجبهم اللهو كثيرا، لكنه موجود في من؟ في الأنصار. والأنصار من الأزد أصلا، الأنصار من الأزد، فمناطق الأزد دائما فيها حب هذا الشيء، وتجدهم يعني في الأفراح والمناسبات، حتى في أحيانا في أدنى الأفراح، يعني تجد في الختان، في الزواج، في التخرج من الدراسة، في الأعياد، كانوا كما ورد في الحديث أنهم كانوا يقلسون في الأعياد. فهذا شيء طيب أنك تزرع في الناس، ولا بأس إن شاء الله. ويستخدم فقط المعزف المباح الذي خصصه النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الدف، أما بقية الآلات من المعازف والموسيقى وغيرها فلا تجوز، لكن الدف يكفي إن شاء الله تعالى ويؤدي الغرض. يعني لازم هذه المناطق بل أحمر، بل أسمر، بني شهر، امش إلى غامد وزهران، هذه مناطق معروف عنها أنهم الأزد، وكانهم إلى جهة اليمن حتى، هذه مناطق الأزد، أزد شنوءة، ويتبعهم هذه المناطق التي نحن فيها. فعلى كل حال يظهر الله أعلم أن إذا وجد هذا الشيء أنه يستحب إشباع رغبات أهل تلك المنطقة في تلك المناسبات. فإن الأنصار قوم يعجبهم اللهو، فما دام يعجبهم اللهو أتركهم يلعبون ويلهون فلا بأس إن شاء الله تعالى، هذا شيء طيب يعني. لكن قد يحصل من بعض الأحبة يحجر على الناس ويشدد، وهذا حرام وهذا حرام وهذا حرام وهذا، فيقفل عليهم الأبواب، فلما تسأل تجد أن كل المسألة سد ذريعة، وهذا خطأ. سد الذريعة لا يتعارض مع إيش؟ مع تحقيق رغبات الناس وإشباعها، هم يحبون اللعب. قد يقول طالب العلم: ما لا يليق بطالب العلم في مروءته أن يلعب. كل لا تلعب أنت، لكن ترك الناس تلعب، ترك الناس تشبع رغباتها. وأنتم ترونها عندنا في الجنوب هنا، ترونها بكثرة يعني. وأنا يظل الله أعلم أنه يترك للناس أن يتمتعوا في زواجاتهم بما هو مباح، أقصد المعازف فقط الدف، ويلعبون كما يشاءون. لذلك أذكر في القديم قبل 50-60 سنة كانوا يلعبون من العشاء صلاة الساعة 8، والساعة 1 بقي يلعبون، قبل 30 سنة و20 سنة أذكرها أنا، كنا يواصلون في اللعب إلى ساعة متأخرة في الليل، ويحضرون الشعراء ويتمتعون بهذا الأمر، كأنه نوع من الإشباع في نفوسهم، وهذه طبيعة بشرية. وهذا يدلك على أن الله عز وجل خلق الناس إيش؟ كل بيئة معينة لها أخلاقياتها وسلوكياتها، وجوانبها النفسية والاجتماعية. يعني لما أنس ذهب بأخيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي طلحة، فماذا أعطاه تمرة فلاكها النبي صلى الله عليه وسلم ثم وضعها على أصبعه وضعها في فم ليش الطفل لأجل أن يحنكه. الطفل مسك بقوة على أصبع النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها، حب الأنصار التمر، حب الأنصار التمر. يعني لو غير الأنصار ما أظن بيمسك بقوة في يد النبي صلى الله عليه وسلم، قد يمسك لكن ما هو بالقوة. فيدل على أن الأنصار يتميزون في حب التمر أهل المدينة، بينما يمكن مناطق ثانية ما يعجبهم التمر، ما يرون فيه أنها فاكهتهم يعني. فيدلك على أن كل بيئة لها طابعها الخاص، فيجب مراعاة هذا الطابع وهذا الوضع الذي هم عليه. نعم، أحد عنده شيء؟ أم شيخ أحد عنده إضافة؟ شكرا الله خير، تفضل.
قال رحمه الله: باب الهدية للعروس. وقال إبراهيم عن أبي عثمان واسمه الجعد عن أنس بن مالك قال: مر بنا في مسجد بني زباعة فسمعت يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بجنبات أم سليم دخل عليها فسلم عليها ثم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بجنبات أم سليم دخل لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية، فقلت لها: افعل. فعمدت إلى تمر وسمن وأقض فاتخذت حيسة في رقص الغرب فأرسلت بها معي إليه فانطلقت بها إليه، فقال لي: ضعها. ثم أمرني فقال: ادعوا لي رجالا سماهم وادعوا لي من لقيت. قال: ففعلت الذي أمرني.
أحسنت، يكفي هنا أو أكمل أكمل. فرجعت فإذا البيت
غاص بأهله.
أحسنت. هذا الحديث طويل، فلذلك سأقسمه علشان يسهل علينا استنباط الفوائد من قريب. قال: باب الهدية للعروس. المقصود بالعروس هنا الرجل أو ليش أو المرأة، فالرجل يسمى عروسا والمرأة تسمى عروسا، هذا في لغة العرب. أما لغة العوام اللي يقولون عريس وعروس، هذا لغة عوام، لا ترقى أن تكون لغة العرب. ولذلك بوب البخاري قال: باب الهدية للعروس. والعروس هنا من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ نعم. قال: حدثنا قال إبراهيم ابن طهمان، يقول الإمام أحمد: ما رأيت مثله، يعني كان رجلا صالحا صاحب زهد. عن أبي عثمان اسمه الجعد بن دينار، اسمه الجعد بن إيش؟ دينار، بصري. عن أنس قال: كان السند ثلاثي كما ترون. مر بنا في مسجد بني رفاعة، قال مر بنا، يقول أن أنس مر بهم، يقول الجعد بن دينار أن أنس مر بهم من مسجد بني رفاعة فسمعته يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بجنبات أم سليم دخل عليها وسلم عليها. هذا يدلك على حرص النبي صلى الله عليه وسلم في توطيد العلاقات مع المجتمع الذي هو فيه صلى الله عليه وسلم. وقد حرر، يقول ابن حجر فتح الباري: وقد حررت مسألة النبي صلى الله عليه وسلم وكشف النساء له، فوجدتها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جعلها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سليم وفي حديث أم حرام بنت ملحان، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليهن وكان يكشفن وجوههن بين يديه صلى الله عليه وسلم. هذه من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم، الدخول على النساء، لأن العلة ومناط الحكم انتفى في حقه صلى الله عليه وآله وسلم، سواء من جهته أو من جهة النساء. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب، فقالت لي أم سليم: لو أهدينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية. يعني إهداؤها للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الهدية من باب أنه نبي الله، ليس لأنه حاكم أو أنه مسؤول موظف، لأن هذا يدخل باب ليش الغلول، يدخل باب الغلول، وقد يدخل باب الرشوة، عرفت الآن؟ فلذلك هنا قال ماذا؟ قالت لو أهدينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي تهدي له لأنه رسول الله، هذا من جانب الجانب الهدية. ذلك الهدية تعطى لرسول الله صلى الله عليه وسلم باب أنه رسول الله. قال لها: افعلي. هذا نوع من أنواع الحث على ليش البر، معنى صغير. يعني كان عمره وقتها كم عمره؟ 15، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بزينب وبنى بها في الخامسة، سنة الخامسة، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأنس عمره كم؟ عشر، عشر وخمس 15. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره أنس كم؟ 20. كان شابا صغيرا واستشارته أمه فأشار عليه. وهذا يدلك على أن استشارة الصبيان أسلوب تربوي، يعني جميل جدا وأنت جالس مع أولادك يا رجب تقول لهم إيش رأيكم من نروح نتعشى مثلا في تهامة اليوم، أعطنا رأيك يا فلان، أعطنا رأيك يا فلان، أعطينا رأيك يا فلانة، وتستشيرهم وش نأخذ معنا وكيف نرتب الرحلة، نروح نتعشى، نروح شيء معين نعمله في البيت أو تغيير أثاث أو إصلاحات ترميم في البيت، أستشيرهم حتى لو نوع من أنواع ليش زراعة الثقة والشخصية المستقلة عند ليش عند الولد. أحيانا يعني بعض الناس ولده عمره 30 إذا جو يسافرون ما يسوق له، قلنا ليش السوق؟ قال خايف منهم. إن شاء الله متى يعني متى تثق فيهم؟ يعني بعض الناس لا يثق في أولاده، قد تخرج من الجامعة توظف ما يثق فيه، ما يثق فيه يروح يشتري له خروف من السوق ولا يشتري له ترمس ولا ما يثق فيه أبدا. هذا قتل الثقة، تقتل الولد، تقتل ثقة الولد في نفسه. أنا أشوف أن الإنسان يزرع الثقة في ولده ويحمله المسؤوليات من عمر 10 سنوات. طبعا لما تحمل المسؤوليات كبار لا تدرج به، وهو صغير 7 10 8 سنوات يعني يشتري خبز يشتري كرتون لبن كذا، تعطيه ثقة في نفسه شوي، بعدين ترتقي ترتقي كل مرة ترفع منسوب ليش المسؤولية. أما أنك ما له أي رأي فقط يشتغل فقط سو كذا وتعال وروح أنت شغلك أوامر، لا، اعمل استشارات لأولادكم، خلي يستقل برأيه. والله رأيه ما عجبني، لا يا أخي، طيب أنا استشرت أولادي فطلع رأي الأغلبية خلاف ما أهواه أنا، إيش أسوي؟ هاي شيخ سامة أخذ بيش برأي ليش الأغلبية، لأنك أنت مثلا تأخذ يعرفونك قاعد تلعب عليهم تضحك عليهم. مثل واحد يخبرني يقول كان أبونا يجمعنا، رجالهم متزوجين على مولاد، يجمعنا يقول نبغى نعزم الفلان، فيتفقون الأولاد كلهم أولاده على يوم الجمعة، قال خلاص عزموهم يوم السبت. لا، تأخذ برأي الأغلبية، وضحت الآن؟ تأخذ برأي من؟ الأغلب. خلاص شو تسوي؟ وإلا صار استشارة كلها هباء منثورة ما لها قيمة لها، لأن تريد أن تحقق هواك أنت على حسابهم، لابد يكون لهم حريتهم، لهم استقلاليتهم في شخصيتهم، لهم انطلاقاتهم، طبعا في حدود الشرع، في حدود المعقول، في حدود بر الوالدين. خلاص، ما هو دائما كل حاجة استشير فيها، لا، استشير بعض الأشياء، بعض الأشياء لا، أفرضها بحسب ما أراه، ثم بعد ذلك تبدأ في تحميل المسؤوليات. أنت يا فلان تسوي كذا، وأنت يا فلان أنت عليك الطبخ، أنت عليك الميزانية، أنت عندك كذا، فتجد أنك وزعت عليهم بعض الأشياء المهام. ولذلك السفر من أجيد الأشياء، أو الرحلات من أجيد الأشياء التي تربي فيها أولادك، يعني سواء تربية إيمانية أو تربية أخلاقية وسلوكية. فهنا أم سليم استشارت ابنها مع صغر سنه، وشجع هذا الابن على ذلك، فعمدت إلى تمر وسمن وأقد. وهذا يدل على المشاركة فيش في الهدية، يمكن أن تكون هديتي أن أحضر لك خروفا أشارك به في زواجك. هذا يفعلها الأقارب بالذات، الأقارب والخلان، تجد أنهم أحيانا يأتون إلى المتزوج، هذا خروف مني يساعدك فيش في زواجك، هذا نوع من الاستحباب والسنية يعني، وهذا أطيب له من أنك إيش تتركه حتى يأتي يوم الزواج وتعطيه الرفدة والمعاونة، أو نسميها معونة ونسميها يعني لها أسماء، فيأتونه بشيء في يوم الزواج، لا لا، لما تأتي له يكون لها أثر أكثر من أثر تلك. فهذه من الأشياء التي فعلتها أم سليم. طبعا أم سليم ليس عندهم شيء، فأعطت تمر وسمن وأقد، واتخذت حيسة. الحيسة تجمع مثلا زي الطحين مع التمر مع السمن وتخلط ويعمل منها حيسة، هذه الحيسة، أو أقط بدل ليش بدل الطحين. لما هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو رجالا على هذا التمر القليل والسمن ونحوه. طبعا أم زينب النبي صلى الله عليه وسلم أولى ما عليها بيش بشه، لكن هذه إضافة ممن من أم سليم، وهذا يفعلونها نساءنا في هذه الأيام. إذا مثلا عند جيراننا وقاربنا مثلا عندهم وليمة، إيش يقومون يسوون؟ يتصل النساء بالنساء تقول أنا بحضر سلطة، هذه تحضر حلا، ترى نوع من أنواع التعاون شيء جميل جدا، هذا شجعوا عليه نساءكم يعني، فنوع من التعاون يعني أنا أكفيكم في كذا وأنا أكفيكم في كذا وأنا أكفيكم في كذا، تجد أن تعاونوا على هذه السفرة وهكذا، هذا شيء جيد يعني. نعم أحد زين بن جحش، نعم نعم أحد عنده فائدة أو شيء إضافة غير على غير اللي قلته؟ طيب جزاكم الله خير. سند إيش؟ إيه ما هو من البخاري، قال إبراهيم بن طهمان، كان ابن إبراهيم الطهمان قديم، بينه وبين البخاري رجل، صح صدقت هذه فاتت علي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقيت خلى يأتي الوجبة، وأيضا رجال فلان وفلان وفلان، ومن لقيت هذه دلالة كرم النبي صلى الله عليه وسلم، وسترى بركته. الآن ننتقل إلى موضوع البركة، تفضل يا شيخ. فرأيت النبي
صلى الله عليه وسلم وضع يديه على تلك الحيزة وتكلم بها ما شاء الله، ثم جعل يده العشرة عشرة يكرمون منه ويقول لهم اذكروا اسم الله، اذكروا اسم الله وليكن كل رجل مما يريد. قال حتى تصدعوا كلهم عنها، فخرج منهم من خرج وبقي نفر يتحدثون. قال وجعلت اغتنم، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم نحو الحجرات وخرجت في اثره، فقلت انهم قد ذهبوا، فرجع فدخل البيت وأخى السكرى وإني لفي الحجرة، وهو يقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. قال أبو عثمان قال أنس إنه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم
أحسنت، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. طبعا خدمته تبركا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخدمة له صلى الله عليه وسلم بدون مقابل يعني، هذا شيء أراده أنس. نأتي إلى الحديث، قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على تلك الحيسة وتكلم بها ما شاء الله، يعني ذكر الله عز وجل ونحوها، فهذه من بركات من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي هذه البركات لا تكون لغيره، ما يأتي شيخ المشايخ أو طالب علم أو رجل فاضل فيضع يده على الأكل ويبدأ يقول ما شاء الله أن يقول، ثم يقول كلوا 10 10 ما تنفع، هذه خصوصية لمحمد صلى الله عليه وسلم، نبوته صلى الله عليه وسلم وعبادته وفضله صلى الله عليه وسلم وكرمه عند الله عز وجل ومنزلته عند الله عز وجل تجعل في هذا البركة. قد يوجد بركة في بعض الناس لكن إنها ليست ظاهرة، لأن البركة قضية إيش؟ غيبية، البركة قضية غيبية ليست قضية ظاهرة يعني. آثارها معقولة المعنى لكن هي في ذاتها لا، فالآثار معقولة المعنى، أما أصلها فقضية غيبية. النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلسوا على الطعام قال اذكر اسم الله وليأكل كل رجل ما يليه، فيها جانبان، فيها جانب البركة على بركة، فذكر اسم الله عليها زيادة بركة، والأكل ما يليه بركة، ما يتطيش يده في الصحفة ولا يؤذي الذي على يمينه ويساره، يروح أخذ من هنا شوي، فهذا نوع من سوء الأدب يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه الصحابة على هذا كنوع من البركة على البركة. الأمر الثاني تعليم الناس كتطبيق عملي على أداب الطعام وغيرها من الأداب، فلا بأس أنك تستخدم هذا الأسلوب وتعطيهم إشارات وأنت تقدم لهم الطعام، لا سموا الله بس قولوا بسم الله ونحوها، هذا شيء جيد. وظهرت بركة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال حتى تصدعوا كلهم عنها، مع أن كان الحيس قليل يعني، الحيسة كانت قليلة ومع ذلك كانت تكفي العشرة وراء العشرة وراء العشرة. قال وجعلت أغتم، يعني من الغم، لأنهم بقي النفر يتحدثون بعد الأكل فجلسوا واصلوا في الحديث، وهي تختلف من بيئة لبيئة يعني، فلم تجد كثير من مجتمعاتنا إذا تعشوا ودهم يسمرون عند من صاحب البيت فيجلسون يتكلمون يسولفون ويعني ماخذين راحتهم، يعمل لهم مثلا شاهي أو قهوة أو نحوها بعد العشاء، وتجد أن صاحب البيت فرحان يعني وده يجلسون، حتى بعض أهل البيوت يقول تتعشون وترجعون تسمرون معي، ليش؟ لأنه يريد هذا، لكن قد يوجد شخص آخر يقول لا، إذا أكلوا مع السلامة، يريد هذا. فأنت تلمس ماذا؟ نعم، تلمس المضيف هذا، فتنظر في إرادته، فإن كان حبه أنك تبقى تبقى، سترون الآن الدليل. وإن كان يحب أنك بس تأخذ تنتهي من طعامك وتذهب وتنتشر، فالأفضل لك أن تنتشر. قال وجعلت أغتم للنبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون بيات النبي صلى الله عليه وسلم كانت صغيرة، وكان يريد أن يبقى مع أهله صلى الله عليه وسلم، مع زوجته. فاغتم له من؟ أنس. قال وجعلت أغتم، أي أنس دخله الغم والحزن. والسبب عدم خروجهم من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرجوا ما حب يقول خلاص تعشيتوا الباب، ولا كان يمكن يقولها صح ولا لا، لكن أخلاقه تمنعه صلى الله عليه وآله وسلم، فتركهم وخرج حتى يفطنوا لخروجه فيخرجون. ففطن البعض وخرج، ثم بقي بعضهم، ثم إنهم النبي صلى الله عليه وسلم رجع مرة أخرى ولم يدخل البيت، ثم خرجوا فجاء إليه أنس فقال قد خرجوا، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته وأرخي الستر، وجاءت آية الحجاب وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، لبدايتها يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي. ولماذا قال بيوت ولم يقل بيت؟ مع أن بيت واحد، المشكلة كانت في بيت واحد لأجل تعميم الحكم، ما هو بيت زينب فقط بل بيت عائشة ومسلمة وميمونة وغيرهم من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وضحت الآن؟ فقال بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. إذن في بداية وفي نهاية، البداية لابد من الإذن، ما تأتي كذا طنت في راسك تروح تدخل بيوت النبي بدون إذن، لابد أن تستأذن. ونحن في زمن أصبح الاستئذان أسهل، برسالة جوال، باتصال، فتجد هل صاحبك يمكن يستقبلك؟ يعني الأشياء الغير جيدة التي في زماننا هذا أنك تتفاجأ واحد يدق الباب، طيب والله أنا عندي مشوار، أنا بودي الأولاد المستشفى، أنا مرتبط بموعد آخر، يعني موضوعي منتهي، الله يحييه بيدخل البيت، لكنك أنت تبقى متأذي من داخل كنت يا صاحب البيت. طيب إيش الحل؟ اتصل عليه، السلام عليكم، هل متى الوقت اللي يناسبك أجيك؟ والله جيني بعد العشاء، خلاص بعد العشاء، بعد المغرب، جي بعد المغرب. فلذلك من أجمل الأشياء وهي منتشرة، بل أن الشاذ أن الإنسان يأتي يطرق الباب بدون إذن مسبق، هذا شاذ جدا ونادر، نادر جدا. الغالب في مجتمعاتنا المسلمة أنه يتصل ويستأذن، فإذا أذن له جاء في الوقت الذي أذن له فيه، حتى يتفقوا على موعد، يعني لأن قد يكون موعد المضيف غير موعد الضيف، تختلف، لكن سيتفقون على موعد. فمن أجمل الأشياء التواصل عن طريق الجوال أو عن طريق الاتصال، أني سأتيك أجلس معك، متى الموعد الذي يناسبك؟ والله بعد بكرة، بعد العصر، بعد المغرب، وهكذا.
يعني الآية نادر ما تطبق هذه الآية،
ما تطبق لماذا؟ لأنه يريد أن يضيف أو يحرج منه، الناس نفوس صعب وضعها. لكن الأفضل من هذا كله أنك وأنت جاي تتصل يناسب كل موعد، يعني اتصلت أنا قلت أريد أن أزورك، قال خلاص جيني بكرة بعد المغرب، قبل المغرب أتصل عليه يناسبك أجيك بعد المغرب اليوم على الموعد اللي بيننا، اتصل ثاني إيه يناسبني الله يحييك، خلاص. هل تتوقع أنه سيعتذر؟ لا، لأن قد تأتي الإنسان ظروف في لحظة، يعني يمرض ولد، تمرض امرأة، تمرض أب أو أم، تحصل مشكلة، ما تأمن يعني مثل هذه الأشياء، فتكون إنسان قد احتضت لنفسك فاستأذنت. إلى طعام غير ناظرين إناه، بعض الناس يظن الإناء اللي هو ليش إناء لك، لا، إلى طعام غير منتظرين، ناظرين هنا معنى إيش؟ ما هو ناظرين بالعين، غير منتظرين نضجه، لأن قد أقول لكم تعاني بعد العشاء، يعني أول ما تجي حضرت الطعام، لا تنتظر، يعني معناه أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحمل أنك تبقى فيه فترة طويلة. إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا. وأنا مستأنسي الحديث، أنا قد نستأنس لوجود بعض المثقفين، بعض الشعراء، بعض العلماء، فنحب أن نجلس في المجلس ونطيل. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، يعني معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كريم صلى الله عليه وآله وسلم، لكن خلاص أخذت طعامك تشو. هل نطبق هذا على من؟ نطبق على من كان حاله مثل حال النبي صلى الله عليه وسلم، يتأذن بقاء الناس في بيته بعد العشاء، فهؤلاء نقول إذا طعمتم فانتشروا. هل نجعلها قاعدة مضطردة؟ لا. طيب ما الدليل؟ الدليل العلة التي ذكرها في الآية، إن ذلكم كان يؤذي النبي. طيب النبي صلى الله عليه وسلم مشرع ونحن نقتدي به، طيب وجد فلان ما يؤذيه أننا نبقى في بيته بعد الأكل، هل العلة منطبقة؟ لا، إذن يجوز أن تجلس. واضح الآن؟ أخذنا بدلالة ليش المفهوم وعكس العلة، لكن هو يحب أن نحن نجلس نقوم نمشي، ها شو رأيكم؟ خالفنا العلة، نحن نبحث عن محبوب المضيف. وضحت؟ أكمل يا شيخ. والله لا يستحي من الحق، هذا يدل على أنه من صفات الله عز وجل صفة إيش؟ الحياء. قد يقول قائل الآية لا تدل عليها، صح الآية لا تدل عليها، نفي والله لا يستحي منها، لكن وردت أحاديث أخرى تدل على أن النبي أن الله عز وجل يستحي، أن الله يستحي إذا رفع أحدكم يديه أن يردهما صفرا. وش تعريف الحياء؟ أسمع، هو فعل أو صفة تشجع على فعل الطاعات وترك المنكرات، هذا حقيقة ليش الحياء. الحياء هو فعل أو صفة تشجع على فعل الطاعات وترك ليش ترك المنكرات، هذه معنى الحياء. ولذلك الحياء شيء والخجل شيء، النبي صلى الله عليه وسلم يستحي، فالله عز وجل يدافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وما أكثر ما دافع الله عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في مواقف كثيرة. هل تصلح بحث هذه؟ دفاع الله عن نبيه، وهذا يعين الداعية وطالب العلم المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله سيدافع عنه كما دافع عن نبيه، لكن بقدر الحصة، كما يقول ابن القيم الحصة بالحصة. طيب انتهينا من فوائد هذا الحديث. لذلك ظهر لي من الآية الذين آمنوا تدخلوا بيوت النبي لا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، أن الآية ليست خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، بل طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الآية من باب أن النص فيه، نعم النص قطعي في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل يمكن أن يلحق به غيره؟ نعم، في من كان لا يحب أن الأضياف إذا طعموا أنهم يبقون في بيته إنما ينتشرون، فمثله يأخذ نفس الحكم. نعم، أحد عنده فائدة أخرى؟ أيوة شيخ.
الإمام أنس رغم أنه يعني عمره صغير مجسد لارتمام النبي صلى الله عليه وسلم وغفلة الصحابة أنهم ما انصرفوا،
هو شوف الصحابة معذورون ما فيها كلام، يعني وليه؟ لأن الآية نزلت بعد ذلك فرتبتهم. نحن نسأل ما بعد نزول الآية، هل اتبعوا ولا ناقشوا؟ احنا تعرف ايش مشكلتنا؟ أننا إذا جاءنا واحد وعطانا نص من كتاب الله سنة رسوله صريح في المسألة نبدأ نناقش، يمكن أنها كذا، لا أظنها كذا، ترى هذا هوى. الصحابة لعنوا على طول مباشرة، بمجرد أن نزلت الآية عرفوا نفسية النبي صلى الله عليه وسلم وماذا يريد، فما عرف بعد ذلك أنهم جلسوا في مجلسه، ما عرف هذا أبدا، هذا دليل على انصياعهم واتباعهم لأوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك مسألة أنها غفلة من الصحابة، لا لأن أتت كتشريع جديد ينبههم على العلة. نعم، أما اغتمام أنس، نعم أنس تأثر، احيانا انت تتاثر من كلامي او من مجلس في مجلس من مجالس انا ما ادري ما انتبهت، ولذلك ما كل شيء انا انتبه له، يعني انتبه لشيء ويفوتني اشياء، وانت مثل ذلك صح ولا لا؟ فقد يفوت الانسان شيء. اغتم فاغتم له،
وذكر ذلك لغفلته لغفله الصحابه انه ما انتبه
لا لا اشكال. نعم.
واهتمام ابي بكر الصديق كذلك لحضن صلى الله عليه وسلم، كان الصحابه يغتمون لغم ويفرحون لفرحه.
نعم، كان الصحابه يغتمون لغم النبي صلى الله عليه وسلم ويفرحون لفرحه، وهذا شيء جميل، هذا شيء جميل. ليش؟ وهذا يدلك على الارتباط النفسي بين النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضوان الله عليهم. نعم، حب وصل الى درجه انهم اذا راوا في وجه الغضب غضبوا، واذا راوا وجه الهم هموا، وهكذا. نعم. انا ما امنع ان البركه قد تحصل لاحد اخر، لا اشكال في هذا يعني. لا، احنا نقاشنا في هذا الحديث فقط يعني، ولا البركه يكفيك المطر بركة، والإيمان بركة، والقرآن بركة، والبيت الحرام بركة، وقد مجالسة العلماء بركة. يعني لما تجالس العلماء تجد البركة وتجد الخير والفضل، لا لا إشكال في هذا. ما عندنا مشكلة في هذه. لا، أنا ما أتكلم إلا أنا النص نفسه. يعني تخيلنا أحضرنا لك طعاما فوضعت يدك عليه وقلت ما شاء الله، أنت تقول ينفع هذا الكلام؟ بتقول لا، صح ولا لا؟ إذا ليست البركة على درجة واحدة. نعم.
شيخ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نادى الناس شرط شرطين، هذه الشوية أكل شرطين،
التسمية
وكل واحد يأكل
مما يلي.
وهذه ثنتين ما يجي ما يأكل ما كان يشبع فوق.
أيوة، ولذلك هذا جزء من البركة، وهو بركة على بركة، بركة وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليها، وبركة الأكل بعد التسمية ومما يليه. قد يذهب جزء من البركة، ليس كل البركة. حسنت. أيوة شيخ.
نوع الطعام هنا تمر وسمن
وأقط وكان خلط وكسر وحرك.
السيدة صفية رضي الله عنها تمر وأقط وسمن.
أقط.
وأقط
وسمن. أقط.
وأقط.
إيه، ما هو أقط؟ أظن أقط. سألوا فيه لغة أخرى ما أعرف.
فما كان فيها من خبز ولا لحم، يعني تبسط في.
إيه، تبسط جدا يعني. الوليمة التي يحضرها، لا يشترط في الوليمة لابد أن أحضر خروفا أو بعيرا أذبحه لضيفي، يعني تبسط في مثل هذه الأشياء. هذا هو كرم العرب أصلا، لا يلزم فيه الذبائح والنحائر يعني. نعم. الخجل قد يخجل من حق. هذا خجل. إيه، هذا خجل، هذا يحاول أنه يقضي عليه بكثرة الكلام. إذا خجلت من شيء يحاول أنك تكسر هذا الخجل بمواجهته. والناس أجناس. أما الحياء فهو الذي يستحي فيؤدي حياءه إلى عمل الحق، ما هو يعمل الباطل. ذاك وصفة تعين على عمل الطاعات وترك ليش المنكرات، هذا الحياء. ولذلك الحياء من الإيمان. ليش من الإيمان؟ أحد الناس كان ينصح أحد الأنصار ينصح أخاه في الحياء، يقول لا يعني ليش تستحيوا، يشجع على عدم الحياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. والحديث الآخر أن الحياء شعبة من الإيمان. أيوة يا شيخ.
ثاني أهداه بعد عمل بالمعروف، فهذا
اللي يهدأ
إليه يعتقد أن هذا العمل عمله لله
يرفض الهدية. لا، ما يرفض الهدية. إذا عملت إنسان معروف خدمته خدمة وبعدين أهدى لك هدية، لا أشكال، إلا أن يكون موظفا يعني، وأنت تشتغل عنده رئيس ومرؤوس، هذه مشكلة. هذه يعني مثلا مديري أعانني وعاونني وتسامح معي في بعض الأيام غيابها لأجل ولد أو زوجة أو أب أو أم أو أخ، فتعاون معي وأعطاني فرصة فأتيت له بهدية، لا هذا ما يقبلها، هذا غلول. وضحت الآن؟ فهذه ننتبه لها. إنما إذا كان من عامة الناس خدمني خدمة يعني ما قصر معي، ما بيني وبينه علاقة، فهذا يهدى له ويأخذ الهدية لا بأس. الأصل أن قبول الهدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها صلى الله عليه وسلم. أيوة شيخ. وفي اتخاذ الخادم، نعم لا بأس بوجود الخدم عند الإنسان، سواء يعني خاصة في الرجال يعني، لأن خدم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم رجال. إيه تتالي الناس، هذه جميلة، تتالي الناس على الوجبة الواحدة، مثلا يتقدم مجموعة ثم يقومون ويأتي بعدهم مجموعة، يعني يسمونها ثبه، ثبه بعدها ثبه بعدها ثبه، فيأتي مجموعات، فهذا شيء جيد ولا إشكال فيه إن شاء الله تعالى. وستجدون في مجتمعات المسلمين أن المجموعة الأولى تراعي المجموعة الثانية، المجموعة الثانية تراعي المجموعة الثالثة، ما يأتون يأكلون كل شيء ويقومون، لا يراعون، في ناس جالسين في المجلس. هذه من الأشياء الجميلة في 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 شيم المسلمين والعرب، لا تجدها في بلاد الكفر، الكرم لا تجده في بلاد الكفر. بعض الناس يقول الكفار عندهم أخلاق، يلا الكرم. الزوج يحاسب والزوجة تحاسب، يعني فهذا الكرم من أعظم أخلاق المسلمين صراحة. تواضع كذلك المسلمون فيهم يعني من التواضع، بينما لا تجد كافرا إلا وقد تشبع بالكبر والعنصرية والعصبية، هذه حقيقة. يعني من كشف على كثير من الدول الكافرة وهؤلاء الخواجات سيجد أن الكبر متمكن منهم، الكبر والعنصرية هذه موجودة. فلا تقول لي يعني إن بعض الناس يراهم أصحاب أخلاق المصالح، يسمون أخلاق المصالح ابتسامة، فيظن أنهم أحسن الناس، يعني لا لا، هم أصحاب كبر. ولذلك سبحان الله أكثر صفة ذكرت في القرآن ممقوتة هي صفة الكبر، أكثر شيء فتشوها في القرآن، أتوقع توصل أكثر من 100 آية، أتوقع ما 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 حزرتها، لكنها فوق 100 آية. وأشد ما يقع من الكفار هو الكبر. نعم.
قال رحمه الله: باب استعارة ثياب العروس وغيرها. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل
رسول. إيش اللي هلكت؟ القلادة، أحسنتم. نعم، ضاعت يعني.
فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أناسا لأصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة وصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكروا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حوير: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل لك منه مخرجا وجعل لك
وجعل وجعل ها ولا جعل لحظة بس خلنا نشوف وجعل أيضا فيه فيه نسخة الهروي جعل نسخة الهروي شيخ نسخة هذه الهروي طيب وجعل المسلمين فيه بركة طيب عبيد بن إسماعيل الهباري القرشي أحسنت عبيد بن إسماعيل الهباري قال حدثنا أبو أسامة أيوة حماد بن أسامة أبو أسامة حماد بن أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة عائشة استعارت من أسماء بنت عميس صح؟ من أسماء؟ بنت أبي بكر أختها استعارت من أختها قلادة فهلكت كأنها أخذت القلادة هذه من قسط إيش؟ من قسط أظفار وهذا الحديث ذكره البخاري موسعا في باب التيمم لأن هذا باب التيمم فانقطعت هذه ليش القلادة هي استعارتها ممن من أسماء فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه فطلبها فأدركتهم الصلاة يعني أدركت جميع ليش الصحابة لأن الصحابة بدأوا يبحثون فلما أمروا البعير أن ينهض نهض البعير وإذا تحته ليش القلادة هم يبحثون بعيد وهو تحت البعير جنبهم وهذا لأجل أن يشرع الله التيمم فكان التيمم خيرا وبركة للمسلمين وكان سببه عائشة ذاك السيد بن حضير يقول ما عرفنا عنكم إلا الخير يا أبي بكر ما علمنا عنكم إلا الخير يعني ما يأتي منكم إلا كل خير حتى التيمم نعم ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر السيد بن حضير يقوله وهو من سادات الأنصار فانحلت مشكلة من عائشة وكان أبو بكر قد غضب عليها أن الناس غضبوا أن أخرتهم في البحث عن ليش عن العقد فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بحث معهم ثم جاء فنام على فخذ عائشة رضي الله عنها جعلها وسادة فجاء أبو بكر يتكلم عليها ويقول أخرت المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم وجعل يطعنها في خاصرتها. تقول فما أتحرك لأجل مكان النبي صلى الله عليه وسلم مني. ثم لما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم نزلت آية ليش التيمم، هذه من بركات آل أبي بكر رضي الله عنهم. نعم، وجعل المسلمين فيه بركة. إذن لا بأس باستعارة الثياب أو استعارة الذهب، وهذا ما يفعل كثير من النساء، يستعيرون الذهب للعروس أو يستعيرون الذهب لليش للحاضرين، يستعيرون الملابس، هذه موجودة في بلاد المسلمين، وهذا شيء جيد أنه ورد فيه ما يؤيده في هذا الحديث، شيء جميل جدا يتعاون. يعني بدل ما اشتري لزوجتي 5 ثياب تستعير في كل زواج من أختها ثوب، وأختها تستعير منها، وصار غطينا كم 5 زواجات بدون أي معاناة. هذا شيء جميل يعني في التعاون، كما قلنا التعاون في الطعام، وهنا التعاون حتى في الملابس والذهب. نعم، أظن منتشر عندكم في بلادكم صح ولا لا؟ تجد النساء كان والآن قد يوجد الآن، نعم ينتشر في بلاد المسلمين، ينتشر أنهم يتعاونون، فتجد أن هذه تعير هذه. وقد يوجد، لكن إن وجائز، لكن إن الاستعارة موجودة. نعم. في نعم مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لنفسية عائشة رضي الله عنها، لأنها تريد هذه القلادة، خاصة قد استعارتها من أختها. نعم. ارفع يدك يا شيخ. أكيد أنها حلوة. ويقول فائدة حلوة، أكيد أنها حلوة. طيب إذا ما طلعت حلوة إيش رأيكم؟ ها تفضل يا شيخ. إيه. في المنطقة اللي حوله. أنا كنت أقول لأولادي إذا ضاع، تذكرون قبل الجوال وكذا، كنت أقول لهم إذا ضاع الواحد منكم يوقف مكانه. أكبر غلط إنك تروح تدور لي، وقف مكانك، لأني أنا برجع أدور لك فين؟ في المكان اللي فقدتك فيه. فإذا ضاع الشيء ارجع لنفس الإيش المكان القريب. لكن والله يا شيخ إني أبحث عن كتاب في المكتبة ما ألقاه، أنا محتاجة، وبحث ولا ألقاه، اليوم الثاني ولا ألقاه، بعد 2-3 شهور أجي وألقاه قدامي، إيش القصة؟ حاصل لكم؟ كان في جن؟ كان الجن تسحبه ولا تغطي على عيني؟ تحس كذا يا شيخ؟ ها؟ تحصل لك يا شيخ؟
هذا الشيطان معك إذا دخلت في البيت قلت يعني ما تعود الشيطان بسم الله على الطول
جني خبير
هذا الشيطان على أن تحصل ما تغسل شيء
بعد هذه إذا تبغى
تحس نفسك ما تبغى إيه سوي نفسك ما تبغى تلقى لا والله شيء غريب يعني أنا قلت لك بعض الكتب أبحث عنها حتى عجز أقلب المكتبة كتاب ما ألقاها أنا أتمنى الكتاب هذا لأن فيه معلومة أريدها لما يمر فترة 6 شهور 2 شهور وأنا مر له قدامي فشيخ عبد الله يقول احتمال الجن تأخذ تخبي ترى هذا احتمال قوي جدا وأنا أتوقع هات هاي شيخ اسمع ها ايه إيه.
فهو قام لنا كيف عندي مسح شيء من هذا القبيل فكان يجينا حاليا يلعبين حط مفكر حط شكوش حط شيء ما يلاقي فيقف على بابه يقول أنا بطلع هناك والحاجة اللي أنت أخذتها رجعها
هذه خاصة احنا ايش قلنا يا شيخ قلنا أكيد ولا احتمال أسألك السؤال هذا ما هو احتمال ولا قلنا اكيد قلنا اكيد انها الجن ولا قلنا احتمال يا شيخ لحظه انا هو كل واحد سيشكي لنا طيب انا اسالك الان انا ادور الكتاب فتشت المكتبه ما لقيته بعدها باسبوع ما عاد احتاج الكتاب والقاه قدامي في نفس المكان اللي كنت ادور فيه سمي هذه يلا فسرها خلاص معك الان نروح نتقهوى واسمع رايك لا انا ابغاه يفسر انه هو حق فيزياء ولا كيمياء يا شيخ؟ كيمياء. لا ما يصلح لهم فيزياء يمكن تفسرها. اي شيخ احتمال يا شيخ، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم لأنها خرجت لقضاء حاجتها ثم رجعت. طيب ننتقل للحديث اللي بعده.
حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن سعد بن ابي جعفر عن فريد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال النبي
صلى الله عليه وسلم
املوا ان احدهم يقول حين ياتي اهله بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنبني الشيطان ما رزقتنا ثم قدر بينهما في ذلك او قضي ولد لم يضرهم الشيطان ابدا.
نعم، اذا هذه من الفوائد طبعا بناء ثم يحصل ليش الخلوة والجماع، فأتى بهذا الحديث وهذا ترتيب منطقي للكتاب، الكتاب مرتب ترتيب رائع جدا. قال ما يقول الرجل إذا أتى أهله، هذه السنة مهمة جدا، وهو التسمية قبل حصول ليش قبل حصول الجماع. حدثنا سعد بن حفص الضخم، أحسنت الضخم، هذا كوفي مولى علي طلحة بن عبيد الله، قال حدثنا شيبان، أيوة بن عبد الرحمن النحوي المؤدب، أحسنت هذا بصري، عن منصور، أيوة أنت ها شيخ محمد بن المعتمر كوفي من أئمة الإسلام، عن سالم بن أبي الجعد هذا كوفي أيضا الغطفاني، عن كريب عن ابن عباس، من هو كريب؟ مولى ابن عباس، كريب هو مولى ابن عباس اللي أرسله ابن عباس أرسلتهم الفضل إلى بلاد الشام فرجع من معاوية وهو يصومون الجمعة وأصام السبت. عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فيبدأ فيها بسم الله، لذلك كل أمر ذي بال يبدأ فيه بسم الله. طب حتى قضى الشهوة، حتى قضى الشهوة، حتى الجماع فيبدأ فيه بيش بسم الله، هذا يدلك على أن ارتباطنا دائما بالله عز وجل، فيه نوع ارتباط، فأبدأ بسم الله وانتهي بسم الله أو بذكر الله، هذا مهم. الثانية اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، كان تجنيب الشيطان وقت ليش وقت الجماع، وقت الجماع أن يجنبك الله الشيطان، لأن الشيطان سيؤذيك مع أهلك رحمك الله. وبعضهم يستدل بآية الإسراء وشاركهم في ليش في الأموال والأولاد، يعني يظهر لي والله من الاستدلال بعيد، يعني كان المجاهد يقول أن في كما في تفسير الطبري أنه يدور على إحليله ويجامع معه، لكن يبقى أن أثر تابعي قد يكون صواب قد لا يكون الله أعلم. كان على كل حال أبعد الشيطان عنك، لأن الشيطان سيؤذيك ويؤذي أهلك، وقد يكون الجماع شهوة والشهوة نقطة ضعف في جسم الإنسان، فقد يستغلها الشيطان، الشيطان دائما يستغل إيش نقاط الضعف التي في الإنسان، ولذلك يقول الله تعالى في سورة الأعراف إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، كان الشيطان يطوف عليك طوافه عليك يبحث عن شيء ليمسك، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إيش قال في إخوانهم؟ أكيد أنهم في طائف على إخوانهم من أهل الضلال، إخوان الشياطين يمدونهم في الغي ثم يقصرون، فدليل على استغلال نقاط الضعف في جسم إيش الإنسان، وقد يدخل مع السحر وقد يدخل مع العين والحسد ونحوها، فالشيطان يستغل نقاط الضعف في الإنسان، يعني لذلك قد يحصل انهيار صوت ازعاج شيء مرعب فيخاف الانسان، فتكون نقطه ايش ضعف تسمح بدخول الانسان، لذلك هذا يدلك على تعامل الشيطان مع الروح. هنا ايضا اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان او جنبنا الشيطان وجنبني جنبنا الشيطان اي هو وزوجته وجنب الشيطان ما رزقتنا. هل الذي يقولها الزوج ام الزوجه؟ الزوج فقط. ها هل تقولها الزوجة؟ الزوجة مع الزوج؟ الزوج هو ظاهر الحديث الزوج فقط، ظاهر الحديث أنه هو الذي أتى أهله، فتكون من الزوج فقط لو قالت الزوجة لا بأس، لكن الأفضل الأصل هو الزوج. أي نعم. طيب، وجنب الشيطان ما رزقته. خلونا نكمل الحديث. ثم قدر بينهما بذلك أو قضي ولد، يعني إذا حصل الولد لم يضره شيطان أبدا. وهذا يدل على الرد على من؟ الرد على بعض المعاصرين الذين يقولون إن الشيطان ليس له سلطان على الإنسان إلا بالوسوسة، بس وسوسة فقط. هذا مجموعة مشايخ، فيه مشايخ كثر عندنا هنا وفي بعض البلاد يقولون هذا الرأي، يقولون أن الشيطان لا يستطيع الإنسان إلا بالوسوسة. هذا الحديث صريح في ليش؟ في الرد عليهم. أنا ما أين الوسوسة في قضية الجماع؟ جامع زوجته جماعا عاديا فحملت فجاءت بولد، اللي معناها لم يضره الشيطان أبدا بالوسوسة. جنب الشيطان ما رزقتنا، جنبنا الشيطان وقت الجماع، وجنب الشيطان ما رزقتنا أي ولدنا، جنب الشيطان، جنبنا الشيطان وقت الجماع بالوسوسة، هذا بعيد. ليظهر الله أعلم أن الشيطان له آثار على الإنسان. ومنها أصرح آية في القرآن، وهي قوله تعالى في قصة أيوب، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. مسني الشيطان بوسوسة، هو أيوب. فصحيح أن الشيطان له طرائق وخطوات، وأنا لي محاضرة موجودة في اليوتيوب اسمها خطوات الشيطان، ذكرت طرائق الشيطان كلها في هذه المحاضرة. على كل حال الشيطاني، نعم، خطوات الشيطاني. الشيطان له طرائق كثيرة جدا في إيذاء من؟ في إيذاء الإنسان، يؤذي الإنسان في كل شيء، لا يخلو شيء، لا من رزقه ولا من ماله ولا من أولاده ولا من أهله. يحاول أن يفسد علاقتك بأمك، لذلك بعض الناس يأتيك يستفتيك أو يشتكي لك، أمي سوت وأمي سوت وأمي سوت وأمي سوت، يريد أن يبرر لنفسه. أنت تحس أنت من سؤاله أنه مظلوم، لكن ترى الشيطان له دور كبير جدا في صياغة السؤال، يدخل فيصنع وهم عند الإنسان، أبوك وأمك محرمينك من كل متع الحياة، الشيطان يصنع هذا. والآن صنع شياطين إنس مع شياطين الجن. نعم. خلفهم أنا إيمان مشاب. هل فقط الوسوسة فقط؟ لا. لا، في آية أصرح، ولا ظلنهم ولا أمرنهم فلا يغيرون. إيش الآية؟ ولو منينهم، ولا ظلنهم ولا أمنينهم ولا أمرنهم فلا يبتكن أذان الأنعام ولا أمرنهم فلا يغيرون خلق الله. يعني ها، يعني معناها الأولى لا يظلنهم بالوسوسة، لو منينهم بالوسوسة، لا أمرنهم فلا يغيرن أذان الأنعام بالوسوسة، لا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله بالوسوسة. وش الفائدة؟ وسوسة لهم انتهينا، ما لا داعي التفاصيل هذه. أيضا آية الإسراء، لاحتيرني كن ذريته إلى قليلا، صح ولا لا؟ أنا الشيطان، أحاديث كثيرة جدا، أنا جمعت مجموعة من الأحاديث سأعرضها لكم بعدين إن شاء الله تعالى. أنا الشيطان يعمل أعمال. عندك الحديث اللي يقولك يضع يده على يدك، على يد الإنسان لأجل في السلاح فيقتل به، الشيطان له دور يعني في تغيير الناس وتغيير وجهاتهم. خطير الشيطان، وخاصة شياطين الجن. بعض الناس يقول شياطين الإنس أخطر من شياطين الجن، أنا لا، ما يظهر لي، أنا يظهر لي شياطين الجن أخطر من شياطين الإنس. آيتين فقط في شياطين الإنس، القرآن كله 60 آية في شياطين ليش الجن. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الشيطان، كم مرة استعاذ من النفس؟ شياطين الإنس هؤلاء عبيد وأتباع لشيطان الجن. وهذا هو في سورة الأعراف، يقسم بالله يفسدهم. نعم، تفضل شيخ. إيوه، احنا هل انكرنا الوسوسة ولا نثبت الوسوسة؟ نحن نثبت الوسوسة ونثبت غيرها. أولئك أثبتوا الوسوسة وانكروا غيرها. ولا عندي آية الناس الذي يوسوس في صدور الناس، صح ولا لا؟ صريحة في الوسوسة. وفوسوس لهم الشيطان ليبدي لهم ما وري عنهم من سواتهما. الوسوسة موجودة، بل غالب شغل الشيطان وسوسة. لكن احنا نحن وهم نتفق على الوسوسة، صح؟ ثم نختلف، فهم ينكرون غير الوسوسة ونحن نثبت غير الوسوسة. وضحت المسألة؟ فنحن مشكلتنا في الثانية، هم ينكرون ونحن نثبت. نعم دليل على أنه إيش مؤثر مؤثر. وقد جاء إلى قريش وتكلم بلغة ما فيها وسوسة كلام حقيقة رجل حاضر. نعم وهذا وسأل العاب أي نعم وأراد أن يحرق وجه النبي صلى الله عليه وسلم. أكيد يدخل في الخيشوم لكن لماذا؟ لأن الجن واضح أنهم جسم لطيف لم أجد دليل على أن الجن ريح. أما جسم لطيف جسم لطيف جدا ذلك يدخل في الأنف يدخل في الجسم. نعم
في أدلة كثيرة جدا على أن الشيطان يفعل غير الوسوسة يعني
بعضها قلت بعضها
من ضمنها طبعا موضوع حديث الغضب نفسه النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الغضب الغضب الإنسان مثلا يجلس إذا كان وقيفا إذا كان هذا
يدل على الغضب هذا على أن الشيطان تلبس به فأثر عليه حرك الغضب داخله
لذلك أكثر ما يحدث ما بين الجنود والسجة مثلا في موضوع الفرقة موضوع سرعة الغضب الإنسان الإنسان صدر يجيب يساعد النقاش وعشان هذا كله حديث الحديث صحيح مسلم ما من موجود يولد إلا وينقصه
ينخصه الشيطان ويطعنه هذا دليل آخر. نعم هي دلة كثيرة شيخ لما نريد ليس مقامنا استقصاء هذه المسألة بس أنا أبغى أنبه على مسألة الرد على أن الذين قالوا ليس إلا الوسوسة هذا ما كان الوسوسة هذا أنت متخصص فيه أكيد الشيطان له دور في المرض المرض الحسي له دور. طيب يكفي يكفي يا مشايخ لا عشان وقتنا
احنا
جنوا الشيء
في الموضوع ده.
طب
فين الطب
وفين
كل الامراض
الشيطان
كل الامراض
90% انت قلت كل الامراض رجعتها هو يقول 90% هو قالها ما انا لا هو قالها انا ما اتحمل مسؤوليتها ترى الحقوق محفوظه للمؤلف هنا لا مو صحيح مو صحيح 90% كثر هو الرقم احيانا احنا نحب نبالغ ونقول 90% من الناس كذا صح ولا لا بينما الحق 2% تفضل يا شيخ
انه قليل من الناس من يذكر هذا الدعاء لذلك نظرا لغلبه الشهوه في وقت في هذا الوقت حتى تغلب عليه ان لا يذكر هذا الدعاء
ممتاز.
على ذلك أنه يعني يندر ولكن لم يضره الشيطان أبداً.
هو الضرر المقصود في الحديث أنا والله ما أعرف معناه. إيش الضرر المقصود في الحديث؟ ولا ما في إنسان يوسوس له الشيطان. يعني بعض الناس يقول أنا لما آتي أهلي لا بد أن أذكر هذا. لا ولا أذكر يوم من الأيام يقوله أني ويطلع الولد لعاب. شيطان يطلع الولد. أو قد يتضرر قد يأتي مس قد يأتي فحقيقة الضرر المقصود هذا الحديث أنا ما أعرف إيش معناه ما أدري إيش معناه وأترك لكم مجال في التفكير فيه ما الضرر المقصود في الحديث الوسوسة لا الشيطان وسوس للجميع الإيذاء في الجسد للجميع لكن إيش الضرر المقصود في الحديث والله لا أدري أو نوع من المرض
الشيطان الحسد العين المس الأشياء المتعلقة قال الضر
الضر وليس لا
حتى في القرآن بأساء والضراء كان الضراء اسم المرض ولا لا
في غالبه لا ما ليست على إطلاقها أي ضرر إذن ليس على عموم الحديث لم يطعنه
كلهم مطعنه إلا عيسى بن مريم هذا دليل أن
عيسى أمه
جمع بين الذين اسم المرض
هو على كل حال الضرر احتمال يكون المرض فقط واحتمال شيء آخر يكفي يكفي والله لو فتحنا باب الجن والشياطين أخذت الدرس نص دقيقة يلا هات
إن عبادي ليس لك الضرر هذا العيد الحديث اللي معنا قالوا لا يستطيع الشيطان أن يغير الكفر
ها؟
لا يستطيع الشيطان أن يغير الكفر
أن يغويه للكفر
يغوي من؟
يصل به إلى درجة
ما ذكر عليه
إذا ذكرت الله عند الجماعة
الشيطان لا يضره ابدا، اي لا يضره ويمسه بالكفر
ابدا. يعني هذا رد عليك يا شيخ.
لا يقويه الكفر.
اذا الشيخ محمد يقول المرض وانت تقول الكفر. نعمل بين مناظره ولا نكمل الدرس؟ اعطنا الدرس يلا كمل. ها اي تفضل اذا في الحديث تفضل. اما شوي واحد جايني قال عينتي لي جني في الطريق واني اعود اضربه وادق خشم، ما تكون من القصص دي.
اما لو ان احدهم يقول او تمني من النبي صلى الله عليه وسلم او تعليم او امر
حظ، حظ تحضيض ايه تشجيع وتحضيض يحظهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يقولوا. نعم بيني بينك. طيب قبل البدء يا شيخ عطنا عطنا الحديث تفضل يا شيخ. خلاص انت
باب الولي، باب الولي في حقه. وقال عبد الرحمن بن عوف قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اولي ولو بشهاده.
الوليمه اختلف فيها بين اهل العلم على مذهبين، فمنهم من ذهب الى ان الوليمه واجبه واستدل بحديث عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك اولم ولو بشهاده. فأولم أمر، والأمر يقتضي ليش؟ الوجوب ما لم يصرفه صارف. والقول الثاني قالوا، وهذا قول الجمهور، قالوا أن الوليمة سنة، قالوا الوليمة سنة وكأنها من آداب النكاح، فصرفها الأدب من الوجوب إلى ليش؟ إلى الاستحباب. كنت بحثت هذه المسألة قديما ورجحت الوجوب، أما الآن فيظهر لي والله أعلم أنها إلى السنية أقرب، فهو سنة مؤكدة وليس إيش؟ واجبا. لكن العجيب أن الوليمة سنة وحضورها من المدعو واجب، وهذه سنناقشها. قد يقول قائل حتى لما يدعوني واحد إلى حضور زواجه فحضرت حضوري أدب، لا بس وجدت قرينة صرفته إلى الوجوب. سترون. تفضل شيخ.
قال حدثني يحيى بن مكين قال حدثني عن عبيد عن ابن شهاب قال اخبرني انس بن مالك انه كان ابن عشر سنين مقدم، انه كان ابن عشر سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينه، فكان مهدي واضعني على خدمه النبي صلى الله عليه وسلم فقدمته عشر سنين، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وانا في عشرين سنه، فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل، وكان أول ما أنزل في مبتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جحش، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا، فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا ولقي ظهر منهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأقام المدة فقام النبي صلى الله عليه وسلم
فخرجت معه لكي يخرجوا.
كمل كمل. لكي يخرجوا فمشى النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء عتبة حجرة عائشة، ثم ظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه حتى إذا دخل على زينب الحجاب جلوس لم يقوموا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى إذا بلغ عتبة حجرة عائشة وظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه، فإذا هم قد خرجوا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينهم بالسجن وأنزل الحجاب.
أي نعم. آية يا الذين آمنوا تدخلوا بيوت النبي لا يؤذن لكم. أحسنت. يحيى بن بكير هو يحيى ابن عبد الله بن بكير مصري، قال حدثنا الليث ابن سعد والفهمي المصري، أين السند؟ عن عقيل عن ابن خالد عن ابن شهاب الزهري قال أخبرني أنس مالك، فهذا دليل على أن الزهري أدرك من؟ أنس مالك، وأن الزهري من صغار التابعين حيث أدرك متأخر الصحابة. نعم. طيب، فكان أمهاتي واضبنني، أمه وجدته ونحوهم، فجدته عاتكة وأمه أم سليم كانوا يحثونه يواظبنني، يعني يشجعنني على المواظبة على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا شيء جميل جدا أنك تتابع مع الولد في تربيته، دائما تواظب معه في الصلاة، تواظب معه في الخدمة، تواظب معه في الأعمال البر والأخلاق. الولد لا ينفع معه أنك توصيه مرة واحدة، لابد أن تطبع سلوكه على الشيء، زي الصلاة، تواظب معه حتى يحب الصلاة ويتعلق فيها وتصبح جزء من حياته. أما أنك توصيه يوم وتسكت 10 أيام أو توصيه يوم وتسكت يوم، لا، كل صلاة. طيب وصل عمره 40 وباقي يحتاج توصيه، عادي وصي. والله سجل يقول إيش؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الاصطبار دليل على ماذا؟ على المواظبة. أنا يعني بعض الناس سألني يقول إلى متى أنا أوصي أولادي في الصلاة؟ تعبوني، أوصيهم في الصلاة، فإذا صلوا أوصيهم في السنة، أوصيهم في أذكار ما بعد الصلاة. قلت حتى تموت، إذا مت خلاص انتهى الموضوع. طيب وإذا وصلت عمرهم كم؟ 60. لا تترك كل توصية الولد بالصلاة، حتى لو سافر من عندك وذهب إلى بلاد أخرى، كل ما اتصلت عليه ذكره بالصلاة، حتى لو تتصل به في كل صلاة تقول قم صل، تحرك للصلاة. هذه تربية مهمة جدا. طبعا قد يتأذى ويزعل ويجي في نفسه، لكنك أنت لا تسكت عن تذكيره بهذا الشيء، فيواظبنا يعني يشجعنا على المواظبة. مثلا في العمل، في التجارة، في الزراعة، في الصناعة، في أي عمل، واظب على ولدك إنه أو قريبك إنه يواظب على هذا العمل، واظب عليه، يمل من كلامك ويزهق لك، أنت لا تمل، حتى يتعود، فإذا تطبع وتعود خلاص انتهى. وهذا ما فعل أبانا معنا، غفر الله لهم وجزاهم الله خير، ما يتركون أي صلاة إلا يوصونك وقم صل، وينك ما صليت، وإذا ما صلى في المسجد ليش ما صليت، شخرك. هذا شيء جميل جدا، مع أنهم لا يقرؤون ويكتبون، لكن سبحان الله يعني وفق وتوفيق ما بعده، وهذا تجدونه من أبائكم يعني. بقي الحديث علقنا عليه، فما أدري أحد عنده فائدة. أيوة شيخ، الأخ الكبير للأخ الصغير، نعم، لأن الأب قد يفوت بعض الأشياء من 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 الأجيال الحديثة، فيكون دورك أنت إيش؟ التوصية. يعني أنا مثلاً عندي، أنا كبير وفي السن، أولادي يفهمون بعض، فتجد أن الولد الكبير قيادي، يعتبر الأب رقم اثنين في البيت، سواء للبنات أو الأولاد. لماذا؟ لأنه يدرك أشياء الأب ما يدركها، الأب لا يدركها لفارق السن وفارق الجيل. طبعا الجيل الموجود الان اسمه جيل ايش؟ طبعا تسميه عالميه، لا جيل ايش، لا اسم علمي، جيل ايش؟ جيل زد. اي نعم، لكن لو رجعت تبغى تتعرف على هذا الجيل، موجود في النت كثيره من المقالات تتحدث عن جيل زد، فجيلنا المعاصر هذا جيل الانترنت وجيل انا حقيقه الاخ فيكم، انا اجمع في هذا الموضوع من حوالي قرابه 7 أو 8 أشهر، كيف يفكر هذا الجيل، الجيل المعاصر. طبعا فارق السن له تأثير علي، لكني وجدت أن لهم إيجابيات رائعة جدا لا توجد فينا نحن وفي جيلنا، جيل X وY، لكن هم يختلفون في أشياء كثيرة جدا، ومع ذلك عندهم من العيوب شيء عجيب، ما تتصور كثرة العيوب الموجودة عندهم، ولا يعني ولو أخبرتكم ببعضها تنصدم، تقول لا مستحيل، لا موجودة فيهم، ولكن نحن لا ندركها لفارق السن، يعني يدركها الشباب اللي في سنهم يدركونها. لذلك معرفة جيل زد جميل جدا، انك تتعرف على الجيل ايش زد، تتعرف على ايجابياتهم وسلبياتهم. دائما نحن نعيش فكرة الكبير يقول انتوا الشباب التالين ما عندهم سالفة، احنا مر علينا ومر علينا وسوينا وطلعنا وجينا، طيب والجيل اللي بعدنا؟ لا ما له قيمة. طيب ويأتي الجيل اللي بعدنا يتهزم بالجيل اللي ايش بعدهم، والجيل اللي بعدهم يستهزي في الجيل اللي بعدهم، وهكذا، فينظرون له النظرة السلبية، وهذا غلط. حتى طالب تخرج من الثانوية من عندنا وراح للجامعة ودرس سنتين وجاي يزور مدرسة وقابل زميل لنا وقال كيف الطلاب عندكم الآن؟ قال والله كويسين يعني عادي ما في فرق يعني. قال لا أكيد أنهم تغيروا، لأن جيلنا زمان سنتين جيلنا زمان كانوا ما شاء الله جيدين، وقاعد يثني على جيله ويستهزي في الجيل اللي بعده. يقول الفرق إيش؟ سنتين. مثل ولد عمره سنتين شاف له ولد عمره شهر إيش يقول؟ نونو. صح ولا لا؟ فهذا مثله يعني، فتجد إن دائما الاستهزاء. لا ما أدري ليه اللغة هذه، ليت أنها تتغير. لا في الزمن، في جيلنا قبل لما كنت شاب في عمري 20 و15 سنة، أذكر شباب معنا من أسوأ ما يكون، من أسوأ ما يكون، وناس صلحة. فالجيل تجد فيه وفيه، لا تصور السوء الموجود في ذاك الزمان مثل السوء الموجود الآن من بعضهم، وتجد ناس صالحين وطيبين وناس فيهم فساد. ألا نفس الحركة، نفس الموضوع، في فساد وفي، مع أن في تناقص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يأتي الزمان إلا الذي بعده شو، في تناقص، بس إنه تناقص بطيء، لكن خلال هذا التناقص ما يوجد شباب جيدين وشباب طيبين. نعم تفضل يا شيخ.
لولا فكنت اعلم الناس يعني لا باس ان الانسان يتكلم عن نفسه اذا عرف
يثني على نفسه احيانا يعني قوله تعالى فلا تزكوا انفسكم ليست على اطلاقها فقد اتي في موقف فاثني على نفسي يعني لو اراد الناس انسان امامي ان يحتقرني لاجل ان يلغي الحق الذي عندي انا ابرز حق وانا كنت درست الفقه وتعلمت العلم وحفظت القران لكن انت ايش عندك يعني تستطيع ان تقول يعني باب لماذا التزكيه احيانا تحتاج الى ايش موقف معين يعني قد يكون في موقف معين لا باس من الانسان ايش يزكي نفسه مثل هذه في مهاترات مثلها تزكيه في تسنم بعض الوظائف اذا كان لا يوجد افضل منه مثل ما فعل يوسف اني حفيظ ايش امين ففي مواقف لا باس الانسان يذكرها وهذه من المواقف ان انس رضي الله عنه ذكر انه علم الناس بليش شان الحجاب الحجاب يسالونك قال واذا سالتموهن متاعا فسالوهن من وراء حجاب وهو الحجاب الكامل يعني حجاب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اتفق العلماء على ان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليهن تغطيه جميع جسدهن ما تكشف حتى وجهها وهذا دليل بالقياس الاولوي على غيرهن لان مناط باب الحجاب الشوة آية الحجاب هذه ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن قلوب الصحابة وأمهات المؤمنين في قلبي قلبك قلوب الصحابة ومن أمهات المؤمنين وضحت المسألة
الآيات نزلت يعني في هذا سبب الحديث أقصد يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغول في مهمة الرسالة وكثرة الزيارات وكثرة الدعوة وغيرها فمن باب التخفيف لأن لو فتح المجال في الدعوة في الذهاب للبيت النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون ضاغط يعني
إنما وضع النبي صلى الله عليه وسلم وبيئته وحياته ومهامه الكثيرة تحتاج إلى 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 جهد فلا يضيع في هذه الجلسات وهذه الأشياء نعم حسن صح نعم زي الحلوة اللي قبل أحلى تفضل جواز الوليمة بعد الدخول بالعرس قال أولم ولو بشهر أنا قد دخل بها فقد ولذلك لذلك هذا يحصل في المجتمع تجد أحيانا تحصل الوليمة وبعدها بأسبوع يدخل بها وأحيانا يدخل بها وبعدها بشهر يعمل الوليمة هذه جائزة وهذه جائزة وهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفية وزينب وغيرهم لا أثناء الدخول في انتقالهم بيتها إلى بيت زوجها لا ما يمكن في نفس اليوم أصبح عروس لا بس لا بس هنا أصبح عروسا وين هي يا شيخ إيه ترى في زمانهم كانت الزواج البناء أو حفل العرس استمر 3 أيام نعم
أنس بن مالك لما قال كنت أعلم الناس بالحجاب لو استغل هذا يا شيخ ويجمع الآثار والأشياء الواردة عن أنس في موضوع الحجاب ويكون من باب تأكيد هذه المواضيع أنه أعلم الناس بالحجاب
أعلم الناس ممتازة هذه فكرة جيدة فكرة جيدة أن يجمع ماذا قال أنس في الحجاب وسيرته وأهله وكل شيء يتعلق بالحجاب عند أنس صح فكرة ممتازة وهذه خادم للموضوع نعم يكفي هذا يكفي الساعة كاملة طيب نقف هنا ونكمل إن شاء الله بعد 3 ساعة إن شاء الله تعالى جزاكم الله خير اتفضل يا شيخ اتفضل لا الباب الخارجي كان أبواب